الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لا شك أن عندما يرى المسلم عصرنا هذا يرى أنه اختلط فيه الحابل بالنابل، والتبست الأمور على الناس، وأصبح بعض الناس في حيرة في أمور كثيرة، لأنه وقع الزيغ حتى في بعض من ينتسب إلى العلم، فأصبحت بعض الفتاوى لا تتناسب مع ما ورد من العلم ولا مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن العلماء هم قادة الأمة ونبراسها، والريادة في العلماء هم الذين يبينون للناس، هم الذين يوضحون للناس، هم الذين ينقلون ما أراده الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاهم الله عز وجل من معرفة بالكتاب والسنة، تهيئ لهم وتسهل عليهم أن يطلعوا وأن يفهموا مراد الله أو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القاعدة المعروفة أنه ليس هناك معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل إنسان يخطئ ويصيب إلا النبي صلى الله عليه وسلم في جانب التبليغ، والله يعصمك من الناس، فإن الله عز وجل حرف، حتى أنه كما ورد في كتب السيرة حرف السماء لما نزل الوحي، لأنه مما ورد في كتب السيرة أن الجن كانوا يسترقون السمع على السماء، ولما وجدوا أن من جاء ليسترق السمع كما هي عادتهم ليسمع، وهذا لا شك أن الله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يمنعهم بتاتا من أول الأمر، لكنه يريد ذلك ابتلاء واختبارا، وأيضا حتى يعلم بمكانة النبي وبمكانة الوحي، حتى إذا كانوا يستطيعون استراق السمع ثم فوجئوا بأن من أراد أن يسترق السمع فبأنه يأتيه شهاب ثاقب، فانزعج الجن وتفاءلوا، فلما رجع بعضهم إلى بعض قال بعضهم لا بد أن هناك حدثا جارا وقع حتى أصبحت السماء محروسة تلك الحراسة، فبحثوا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، وعلموا أن هناك نبيا يوحى إليه أرسله الله عز وجل، فكأن الله عز وجل أراد أن يعلم بمكانة الوحي وبمكانة النبي وبحراسة الوحي، وأنه محروس، وأن الكتاب والسنة أنها معصومة باقية إلى قيام الساعة، لأنها الدين الخاتم. الأديان السابقة تركها الله عز وجل في حراسة الناس، تركها للناس يحرسونها أو تضيع عليهم، لم يتعهد بحفظها، لأنه سبحانه وتعالى في علمه أنه سيرسل رسولا خاتم الأنبياء فسيبين للناس، لأنه يعلم أنه سيقع استراءات وسيقع تشويش في الوحي الذي نزل على موسى ونزل على عيسى، لكن ترك الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم أنه وقدر سبحانه وتعالى أنه سيكون لك نبي خاتم يبين ويفصل في جميع الأمور، ويبين الزيف السابق الذي وقع من الكهنة والقساوسة والحاقانات وغيرهم ممن حرفوا وبدلوا في التوراة، فإن التوراة عندما نزلت كانت صحيحة ولكن بدلوا وحرفوا، والإنجيل أيضا عندما نزل لكن ضيعوا، فأصبح معهم عشرات الأناجيل اختاروا منها أربعة محرفة تقول بما يشتهون من التثليث وعبادة غير الله عز وجل. والله عز وجل لم يأمر إلا بعبادته سبحانه وتعالى حتى، فهذا من علامة البطلان. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كانت رسالته الخاتمة، فكان لابد أن تبقى حتى تكون حجة على الناس إلى قيام الساعة. ولذلك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي أنه سبحانه وتعالى يبقيه ولا يستطيع أحد أن يحرفه أو أن يبدل منه حرفا، وهذا أمر علمه الناس. حرف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حراسة عجيبة يتعذب منها الناس، مع أن الحملات مع أن الأعداء كثيرون وحاولوا التحريف وحاولوا الطعن وحاولوا أن يفعلوا ما يفعلون، لكنه استعصى عليهم، وحتى أصبح كما يعلم كل مسلم بأنه لو أراد الإنسان أن يبدل حرفا في كتاب الله لرد عليه أصغر طفل من أطفال المسلمين يحفظ كتاب الله عز وجل. حاول اليهود طبعوا المصحف عدة مرات محرفة، رفعوا منه بعض الآيات وحرفوا بعض الآيات، ظنوا أن الأمر هين، ولكن سرعان ما تكتشف. حتى الشخص العامي اعتاد على الآيات، ربما لا يكون الإنسان حافظ للآيات لكنه اعتاد على سماعها، لأنه من ضمن حراسة كتاب الله عز وجل أن جعله وحيا متلوا في الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام. فلا يمكن أن يكون إنسان مسلما صحيح الإسلام ولا يكون مصليا، وإذا كان مصليا لابد أن يسمع القرآن في الصلاة، فهو ليس كتابا يتلى في معبد معين أو في مكان معين، ولكن تجد هذا الكتاب الكريم حتى في الصلاة. فأقل الناس معرفة بكتاب الله لابد أن يسمع تلك الآيات. ثم لما جاءت الإذاعات والفضائيات وغيرها أصبح أيضا، وعندما جاءت الأشرطة وجاءت الأقراص المدمجة السي دي وغيرها أيضا نشر فيها، وعندما جاءت الطباعة نشر، حتى أن الكفار في بعض الأحيان ينشرونه غير محرف، وبعض الأحيان يحرفون، لكن المحرف سرعان ما يستبعد حرف واحد، وتجد أن الناس تنته وتنادوا من كل حدب وصوت أن هناك خطأ في النسخة الفلانية، فتعدم وترفع. ولذلك يأتي من تحريف كتاب الله عز وجل أو من تحريف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة أيها الإخوة أيضا محفوظة، لأنه لا يستطاع فهم الكتاب فهما صحيحا إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعاهد الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر، صحيح تعاهد بحفظ القرآن، لكنه في ضمنه أو يلزم منه حفظ السنة، بل قال العلماء أيضا يلزم منه حفظ اللغة العربية، لأنه ما معنى أن الله سبحانه وتعالى يحفظ الكتاب معناه أن يكون موجودا يمكن فهمه، فلو فرضنا أن اللغة العربية ارتفعت من بين الناس لن يستطيعوا فهم القرآن، وبالتالي وجوده وعدمه سيكون على السواء، لأن المقصود بحفظ القرآن أنه سيكون وحيا متلوا موجودا بين الناس يستطيعون الرجوع إليه ويستطيعون الاحتكام إليه. لو قال الإنسان نريد أن نرجع إلى حكم الله، نريد حكم الله في المسألة، سيكون موجودا بينهم. ولذلك العلماء قالوا أنه يلزم، وهذا من كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أنه يلزم من حفظ كتاب الله حفظ المفسر له الموضح المبين الذي قال الله عز وجل في ثانيه فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا كلام على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، قسم من الله عز وجل بذاته الكريمة بنفي الإيمان عمن لا يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر أن نشأ من النزاع من التجادل فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا أن يحكموك ثم لا يقبلون، لا، بل شرط الله عز وجل أن يحكموه ولا يجدوا في أنفسهم حرجا، أي لا يجدوا ضيقا ولا يجدوا رفضا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسلموا تسليما. يحكموك ولا يجدون حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، كلامه في منف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي كيف يحكموه وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أي أن الله عز وجل ما جعل لبشر خلدا وإنما الكل يموت. فمات الأنبياء من قبل ومات سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ولو كان الله عز وجل سيخلد أحدا لكان أولى الناس بذلك أكرمهم على ربه سبحانه وتعالى سيد ولد آدم المكرم المشرف المعظم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكنه ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وفكتب الله عز وجل الموت على جميع البشر، ولذلك يرد العلماء على بعض الصوفية وغيرهم ممن يقولون بأن الخضر صاحب موسى بأنه حي، لأن الصوفية في كتبهم أنه سار فلان في الصحراء فوجد رجلا وبعدها يظهر له أنه الخضر، وحكايات كثيرة في كتب الصوفية لكنها حكايات باطلة، حكايات باطلة غير صحيحة، إما كذب من بعضهم وإما خداع من الجن. ما المانع أن يلقى شيطان أو جن ويقول له أنه الخضر؟ ليس هناك ما يمنع فيحكي ذلك ويصدق الناس. لكن عموما ما جعل الله عز وجل لبشر الخلد، فقد مات الأنبياء، مات آدم ومات نوح ومات موسى ومات عيسى ومات محمد صلى الله عليه وسلم، فجميع الأنبياء قد توفاهم الله عز وجل وختم بهم نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الخاتم الذي ختم الله عز وجل به الرسالات وختم به الوحي، وهو خيرهم وإمامهم، وصلى بهم صلى الله عليه وسلم إشارة إلى تقدمه وإشارة إلى مكانته، ووردت النصوص التي تدل على تقدمه صلى الله عليه وسلم دون تقليل من قدر نبي أو شيء. فقيمة الأنبياء والمرسلين في مكانة سامقة عالية لا يصل إليها أحد أبدا، ولكن لا شك أن فضلنا بعضهم على بعض، ففضل الله عز وجل بعضهم على بعض، لكن في إطار عالي، في إطار عالي، يعني هم في مكانة عالية لكن بينهم تفاضل بما يليق بهم ولا يقلل من الآخرين. فلذلك الدين محفوظ إلى قيام الساعة، لكن لا شك أنه يقع تشويش وابتلاء واختبار من بعض الناس من فتاوى من كلام من قضايا. والآن القضية الآن أصبحت فيها مشكلتان، مشكلة في مسألة العلم ومسألة الدين في وصوله إلى الناس. المشكلة الأولى أن هناك من يتكلم في دين الله عز وجل وليس أهلا أن يتكلم، وليس أهلا أن يتكلم، لأن يعني عندما يأتي إنسان ويدعي أنه طبيب أو يدعي أنه مهندس، هذا لا يدعيها من رأسه، لو ادعى هكذا ينبغي أن يحاسب وينبغي أن يحبس وينبغي أن يمنع ضرره عن الناس. لابد أن يدرس في كلية فما يعني هو الطريق وينجح ويجاز ويدخل إلى المستشفيات ويتدرب، بعدها يتدرب سنة وهكذا حتى يحصل على إجازة علمية بأنه يحق له أن يعالج المرضى، بعد كم تصل إلى حوالي 8 سنوات من دراسة مكثفة وتعب وجهد وغيرها، وهكذا عامة العلوم والفنون وغيرها. ما علمنا عن علم من العلوم أنه يأتي للناس وحيا، ما علمنا أن فلان النام فقام طبيبا بارعا يعالج الناس ويفعل ويفعل، ولو ادعى ذلك أحد لا ضحك منه الناس، ما علمنا أن صحفيا قام فادعى أنه طبيب يعالج الناس وصدقه الناس. لكن في دين الله عز وجل علمنا أناسا كثيرين يفتون في دين الله عز وجل. لا يشترط أنه ما معنى أنه يفتي، معناه أنه يدعي أنه عالم. ومن أين جاءه العلم؟ هو نام نومة فجاءه الوحي أو نزل عليه العلم؟ أم أن أيضا العلوم الشرعية والدين يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى دروس بين يدي العلماء ويحتاج إلى مطالعة وإلى مراجعة وإلى فهم لكتاب الله وسنة النبي وخوض في كلام العلماء ونقاشهم واطلاع على آرائهم وأقوالهم وغيرها مما يفعله أهل العلم ومما هو معلوم عند المسلمين منذ القديم يفعله العلماء حتى يصبح الرجل عالما يتوجه إليه الفتية ويتوجه إليه السؤال فيجيب بعلم وقد درس وتعب أكثر مما تعب طالب الطب حتى يصبح طبيبا أو طالب الهندسة حتى يصبح مهندسا. فإن دراسة الشرع أوسع وأخطر، فإن دراسة الشرع أو الأحكام الشرعية معناه أنه يفتي يقول بأن الله يقول كذا أو أن الحكم الشرعي كذا، فهي أخطر من الطب وأخطر من الهندسة وأخطر من غيرها. الطب يتعلق بالأبدان والدين يتعلق بالأرواح، وهلاك الروح أشد من هلاك الأبدان. لكن الناس لما كانوا ماديين غلبت عليهم المادة فأصبح يخشى على جسده من الطبيب الباطل أو المخادع أكثر مما يخشى على نفسه من الفتوى المخادعة التي ستضلل نفسه وروحه، أو من الأقوال الزائفة التي أصبحت منتشرة بسبب التوسع الإعلامي الآن وانتشار الفضائيات والإنترنت والصحف وغيرها. أصبح هناك كم كبير ضخم من المعلومات يدخل إلى أذان الناس، وهذا الكم الضخم فيه كم باطل يضلل الناس ويلبس عليهم. وأصبح كل من أراد أن يدعي دعوة يدعيها ويتكلم ويتبعه أناس. فينبغي أن يتأمل الناس، ينبغي أن يتأمل الناس أن الدين ليس لعبة كما يخشى على نفسه الآن. لو قيل لك أن لا الطبيب الفلاني لم يدرس في كلية الطب ولم يتعلم ولم يتخرج وإنما هو دعي، ستهرب منه، ستهرب منه وتخشى على نفسك، تخاف أن يفتح لك جرحا أو يعمل لك أقل شيء، تصبح خائفا منه لأنه ربما أضرك في بدنك وربما تسبب في هلاك بنيتك أو ما هو أسوأ من ذلك. لكن عندما يأتي إنسان يفتي في دين الله عز وجل بغير علم يتلقى في الناس ويقبلون ويسمعون. لما؟ لأن الدين أصبح أسهل على الناس من ضرر في بدنه، لأن دخول الجنة والنار أصبح مسألة ليست ذات أهمية كبيرة كما الحفاظ على الجسد له أهمية كبيرة على العبد. ولذلك هذا دل على خطورة الفتية في دين الله عز وجل، خطورة بالنسبة لمن يفتي ويتكلم. لأن أيضا عندما تجلس في مجلس وتفتح مسألة ستجد عشرات المفتين. صحيح أن الضرر ضرر بعض الناس لا يتعدى المجلس الذي هو فيه، لكن هذا عندما يملك صحيفة أو مجلة أو فضائية ستجد أنه يوصل الضرر إلى الآخرين. ولذلك ينبغي أن يكون، ما الحل؟ الحل أن يكون هناك وعي عند الناس، وعي يتعلق بالدين، شيء من الفهم، قليل من المعرفة، حتى يعرف الصالح من الطالح. أما عندما يكون الإنسان بعيدا تماما فإنه لا يستطيع أن يميز شيئا، لا يستطيع، يعني لا بد أن يكون هناك شيء من المعرفة حتى تعرف. يعني الآن عندما تريد أن تعرف تفرق بين عملتين أو تعرف الذهب من النحاس، أنت ليس جوهريا أو يعني فائضا لا يلزم، لكن لا شك أنه ببعض المعرفة تستطيع أن تعرف. يعني غالب الناس يستطيع لو قدمت له قطعة من النحاس الأصفر وقطعة من الذهب مع أنه ليس فائضا، لا لكن يستطيع أن يفرق بينهما. وحتى بعض العملات المزينة لا يمكن أن يميز بينها، ما يقول فيه علامة كذا فيه علامة كذا. لما؟ لأنه سهل وعرف من بعض الناس وخبرات تتناقل واهتمام. لكن لو كيف يعرف الفتوى الصحيحة من الفتوى المزيفة؟ لا يعرف، لأنه لم يهتم ولم يسأل وليس عنده أدنى أهمية أو أدنى اهتمام. ما فيش مشكلة ما دامت الفتوى هي على هواه، ما دامت توافق هواه فمرحبا بها، فهي فتوى صحيحة. وأما إن كانت الفتوى تخالف هواه فهي فتوى ليست صحيحة، لعله لعله لعله، فأصبح هذا المقياس عند الناس، وبالتالي أصبح الهوى مقياسا للناس لمعرفة الحق والباطل، مع أن الشريعة جاءت بعكس هذا، جاءت الشريعة بمخالفة الهوى. أفرأيت من اتخذ إله وهواه، يعني يعذب الله عز وجل النبي، يعني شوف من يتخذ هوى إلهه كيف يتخذ الإنسان إلهه وهواه؟ هل يصنع من الهوى صنما؟ لا، معنى أنه يتخذ هواه إلها أنه ما هوي شيئا أو ما كان على هواه اتبعه وارتاح إليه، وما خالف هواه لم يرتح إليه ولم يتبعه وأخرج له يعني ردودا كثيرة. فهذا مقياس الهوى مقياس خطير يضل الإنسان ويذله عن الشرع الصحيح. ولذلك لا ينبغي أن يكون مقياسا، بل ينبغي أن يكون الحق هو المقياس للهوى، أن نقيس هوانا على الحق، فإن وافق الحق فبها ونعمت، وإن لم يوافق فنعدله، لأن الشريعة جاءت بتعديل الأهواء. لما جاءت الشريعة؟ جاءت الشريعة لضبط الناس ولعدم طيرهم على أهواهم، وهذا هو الابتلاء، هو هذا معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني أنه لم يخلق الناس تبهللا ولم يخلق الناس لعبا أو عبثا حتى يعمل من أراد أن يعمل شيئا عمله. يعني الله سبحانه وتعالى خلق خلقا متعددين، خلق ملائكة من نور خلقهم بطاعة مجردة، خلق الجن، خلق الشياطين، خلق الإنس، خلق الحيوانات، وكل خلق من هؤلاء له وظيفة جعل الله عز وجل له ما يحتاجه لأداء تلك الوظيفة. الحيوانات مسخرة، خلقها الله عز وجل ليسخرها بنو آدم وينتفعوا بلحومها وأوزارها وغيرها من المنافع التي للحيوانات. والملائكة خلقهم الله عز وجل ليكونوا سفراءه بينه وبين رسله، وكتبا وقائمين عابدين وغيرها من الوظائف المتعددة التي هي للملائكة. أما الإنس والجن وما فبين الله عز وجل ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فخلقهم الله عز وجل لعبادته. وليس معنى العبادة هنا المعنى الضيق المعروف في كتب الفقه بأنه عبادة معاملة، ليس معناها ما خلقت الجن والإنس إلا ليجلسوا طوال النهار يصلون أو يصومون. العبادة أوسع من معنى الصلاة والزكاة والحج وغيرها. العبادة معناه أن يعيشوا بشرعه، الإنسان يكون عبدا لله عز وجل، فمطلوب من كل إنسان أن يعبد نفسه لله عز وجل بصفة مستمرة، بأن ينقاد وأن يطيع الله عز وجل، فهو في صلاته متعبد، في صومه عبد، في حجه عبد، في بيته عبد، في الشارع عبد، في عمله عبد. هذا معنى العبودية الحقيقية، أن الله سبحانه وتعالى يريد منا استقامة دائمة على منهجه في كل مكان وفي كل زمان، في بلدك أو في غربة أو في غيرها، في ليل أو نهار، في بيتك أو في الشارع أو في المسجد أو في المكتب أو في العمل أو في غيرها. يريد منا أن نكون عبيدا له سبحانه وتعالى منقادين لأمره، فذلك مقياس الفلاح في الدنيا والآخرة، وذلك ما يجعل النفس تزكو وتعلو وتسمو حتى تصبح حقيقة بسكن الجنات. فالنفس عندما تزكيها تعلو تسمو حتى تصبح حقيقة بأن تكون في الجنات التي هي في مكان عالي، ولكن كلما أثقلناها بالأوزار والذنوب نزلت ثقلت حتى تنزل إلى سجين. ولذلك الجنة درجات، والنار دركات عياذا بالله. في انسجام يا اخواني بين المعاني وبين الحسيات في شرع الله انسجام عجيب جدا. يعني تجد يعني حتى لما اراد الله عز وجل ان يجعل الجنه جعلها في علو والنار في سفول، وجعل الجنه من صلى بالدرجات يعني درجات عاليه حتى انه يبصر القصر كالسحابه كالرماله كما في بعض الروايات، يعني يبصر القصر كانه نبي قصر مؤمن من المؤمنين او صالح، فكيف بالانبياء والمرسلين. اما في النار عياذا بالله تعالى ففي السفل في الدركات، يعني ينزل درك درك، هذا درك وهذا درك بالكاف، ينزل لانه يتناسب مع النفس التي اصبحت قبيحه حتى ثقلت فتنزل مع الشياطين ومع غيرهم ممن عصوا الله عز وجل. ولكن هذه النفس الطاهره ستسمو حتى تصل الى الملائكه. ولذلك اختلف العلماء في التفضيل بين المرسلين والملائكه ايهما افضل، وان كانت ليست بمشكله، لكن مما يدلك على ان الانبياء والمرسلين وصالح المؤمنين يعني علت نفوسهم حتى قاربت الملائكه، حتى اختلف العلماء هل الملائكه افضل ام صالح بني ادم او الانبياء والمرسلون افضل من الملائكه. لما ده مما يدل على ايش؟ على التقارب، لان هؤلاء علوا ارتفعوا حتى قاربوا ان يعني الملائكه في علو يعبدون الله سبحانه وتعالى في السماوات، فقاربوا الملائكه وسيكونون في الجنه ان شاء الله تعالى، وتدخل عليهم الملائكه سلام عليكم وتسلم عليهم وغيرها، تنظر الى تلك الصحبه. لكن عندما تخبث النفس من سيكون في صحبتها؟ الشياطين، سيكون في صحبتها ابليس والشياطين وجنده، واما المؤمنون سيكون في صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء والمرسلون والملائكه والصالحون وغيرهم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا مع الانبياء والمرسلين ويعيذنا من النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله رب العالمين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الى الناس اجمعين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد، قلنا بان هناك مشكلتين في مساله الفتوى وتوصيلها للناس. المشكله الاولى كما تكلمنا عليها في الخطبه الاولى انه ادعياء لا يعرفون بعلم، رجل صحفي، رجل عاش حياته اشتراكيا ما بين ماركسيه وما بين كذا، يكتب ويؤلف ويخرف وهكذا. وهؤلاء جمله كبيره من العلمانيين والاشتراكيين السابقين واليساريين وغيرها، حتى اصبحت تسمع لفظا غريبا يقولون اليسار الاسلامي، اليسار الاسلامي. هل في الاسلام يسار؟ ما في الا اليمين، واهل اليسار اهل النار، واهل اليمين اهل الجنه، فليس هناك شيء اسمه يسار اسلامي. وهذا من الخرافات الجديده التي يغر بها الناس، فتجد هؤلاء يحرفون معاني الكتاب والسنه، ويطعنون في السنه، بعضهم يطعن في السنه جمله ويطعن في روايتها. لماذا يطعن في السنه يا اخواني؟ لان السنه تكون قيدا في الفهم لكتاب الله عز وجل، تقيد فهمه بضوابط معينه، هو يريد ان يعطي من راسه تلك الخرافات فالسنه تمنعه. فمن قضايا الاولى التي يفعلها بعضهم انه يتخلص من السنه، بمعنى يطعن فيها، يطعن فيها وفي روايتها وفي الائمه وفي غيرهم ممن تعبوا في الحصول على السنة وفي جمعها وفي ضبطها وفي بيان رواتها وفي تصحيحها وضعفها، حتى تجد آلاف المجلدات التي ألفت في بيان السنة وفي شرحها وفي بيان الصحيح السند وفي المتواتر وفي غيرها، عناية عجيبة. يعني إن هي إلا مصداق لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هؤلاء يعني جند الله عز وجل الأمة علماء، يعني تركوا بلادهم وسافروا يسمعون الحديث ويجمعونه من البلدان المختلفة، حتى تجد لبعضهم 1000 شيخ، بعضهم تتلمذ على 1000 شيخ كالإمام الطبراني رحمه الله تعالى، بعضهم يحفظ مئات الآلاف من الأحاديث حتى يحفظ الموضوعات والأكاذيب حتى يرد على الكذابين. فحرست السنة وبذل فيها جهد، فيأتي هؤلاء يفرض في السنة جملة لما؟ حتى يلعب بها في عقله، لأنه لا يريد أن يتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك يا إخواني عندما أقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم بماذا يأمرنا، لا شك أنه يأمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتحكيم ما أمر به وما جاء به، سواء من الوحي المنزل من السماء أو من سنته الشريفة التي بيّنت الوحي. فالسنة وضحت القرآن، يعني يأتي في كتاب الله عز وجل وأقيموا الصلاة، لكن الصلاة الخمس على هذا التفصيل فصلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تجد تفاصيل الصلاة في القرآن وأنتم تقرؤون، فهل تجد ذلك التفصيل الذي أجمع عليه المسلمون من الصلوات الخمس وغيرها؟ من الذي وضحه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هو في فائدة الرسالة. النبي ما وإلا كان يمكن أن ينزل الله عز وجل علينا القرآن أو ينزل القرآن بين أيدينا دون رسول، لكن أنزله على رسول ليمشي به بين الناس ويبين، لتبين للناس ما نزل إليهم، يوضح يبين. ولذلك يقول صلوا كما رأيتموني يصلي، حتى أنه يصلي على المنبر، وهذا لم يعتد، يعني الصلاة على المنبر ربما لا تصلح في غير التعليم، فإنه كان حتى يراه الناس لأنه مجتمعين، فلو صلى في صف فكان يصلي للتعليم، للتعليم صلى على المنبر مرة حتى يعلم الناس، يقول صلوا كما رأيتموني يصلي، فيصلي حتى إذا جاء السجود نزل فسجد في أصل المنبر، لكن يريد أن يراه الناس وهو يقرأ وهو يركع كل ذلك، وإذا أراد أن يسجد لن يستطيع أن يسجد على المنبر فينزل يسجد. كذلك عندما يقول لله أن يأتي حج البيت، الله سبحانه وتعالى يأمر بحج البيت، لكن تلك المناسك والتفاصيل من بينها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي حج وحوله عشرات الألوف من الصحابة، ويقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، يعلم يعلم. كذلك وآتوا الزكاة، من الذي علمنا الأنصبة، نصاب الذهب والفضة، أنواع الزكوات المختلفة، وإذا بلغت كذا ففيها كذا، وإذا بلغت هذا التفاصيل كلها علمها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه خطورة الطعن في السنة يا إخواني، لأنها طعن في الدين، ومعناه أنك لا تعرف تفهم الكتاب، لأنه لا بد أن تفهمه بالهدي الذي أفهمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي الرجوع إلى الكتاب والسنة، فهما ضمينة واحدة في فهم دين الله عز وجل. فمن علامة المبطلين، فمن علامة الضالين، فمن علامة المنحرفين الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد يعني يفتح لنفسه المجال، لأنه يعرف أنك عندما سيأتي بانحراف ممكن لا يكون نص على بطلانه في الكتاب، هتأتي له من السنة، فهو يريد أن يتخلص من عدو له حتى لا يتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يطعن في السنة إنما يريد أن يجعل عقله حكما على كتاب الله عز وجل، ولا يجعل الهدي الذي جاء به محمد المعصوم المبين لكتاب الله عز وجل، يريد أن يأخذ ذلك ويلقي به، فهذا طعن في الدين ومروق من الدين ولعب به حتى يضل الناس. علشان كده يأتي بعضهم بأقوال عجيبة وأشياء يعني يتعجب منها، حتى بعضهم يقول لك هذا الحجاب وهذا مش عارف ايه، تتعجب تقول هذا، يقول لك هذا الحجاب ليس كذا، هذا النقاب ليس كذا، وغيرها من الدعاوى، ولا تغتر بضخامة الأسماء. فالعلم لا يعرف بضخامة الألقاب ولا بالأسماء، وإنما يعرف بشهادة العلماء والمسلمين باستقامة الرجل. فربما يتعلم الإنسان وينحرف، لأنه يعني بشر في النهاية، يمكن أن يقع منحرفون كما يقع في أي عمل من الأعمال. ففي النهاية من ينتسب أو من يتعلم هو بشر، من كيف نعرف باستقامته وشهادات العلماء. وأما كلما يأتي كل فترة يأتي بمصيبة ويأتي ببلية ويأتي بفتاوى عجيبة وإذا رد عليه العلماء كفهم فهذا ليس بعلم وإنما هو لعب وإنما هو علف وإنما هو تضليل الناس. فلذلك أيها الإخوة ينبغي أن يكون المقياس الحقيقي. ولذلك من هنا ربما أنا سقت هذا الكلام كله حتى أشير إلى مسألة أن الواحد منا يحتاج إلى قليل من المعرفة حتى يميز في عصرنا عصر الانتباه. هذا العصر يصح أن يسمى بعصر الانتباه أو عصر التدين الباطل. فأصبح تلتبس على الإنسان خاصة مع الفضائيات التي أصبحت مفتوحة على الناس مئات الفضائيات وفيها من الخرافات ومن الخزعبلات ومن الضلالات ومن الانحرافات ما الله به عليم. والقليل ممن إيه على استقامة لكن أكثرها غثاء وتضليل الناس وانحرافات وغيرها. فالآن كيف تنجو؟ لابد هذه أول قضية إخواني ينبغي أن نتعلمها. لابد لكل مسلم أن يقتطع من وقته لقليل من معرفة دينه حتى لا يضل في هذا الهراء وتلك الإيه وتلك الغثائيات التي نسمعها في كل يوم وتدخل إلى أسماعنا وتدخل إلى بيوتنا. فكيف تعرف الحق من الباطل وليس عندك أي معرفة بدين الله عز وجل؟ ولذلك تلك الفائدة التي أريد أن تصل اليوم وهي أنه لا بد لكل مسلم من قليل من العلم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدفع عن نفسه الضلال والانحراف. وهذا يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. شوف قال على كل مسلم أي أنه لا بد هناك من حد أدنى لكل مسلم حتى يعني لا يزيغ ولا ينحرف ولا يضل بتلك الترهات التي يسمعنا خاصة في عصرنا الذي أصبح فيه الانحراف مهنة وأصبح فيه الضلال مهنة لبعض الناس وأصبح فيه التلبيس على الناس يعني هواية وهواية عند آخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يرشدنا إلى ما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى اللهم إنا نسألك الهدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والمغفرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والمغفرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأصلحنا يا رب العالمين وأصلح ذريتنا. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا ووالدينا وارحم من مات منهم وارحمنا جميعا برحمة واسعة إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم تب علينا اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم املأها إيمانا ومعرفة بك يا رب العالمين. اللهم انزع منها الحقد والضغينة والبغضاء واملأها إيمانا وإحسانا وإسلاما برحمتك يا رب العالمين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا بيدك فاللهم ارشدنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم خذ بأيدينا إلى الهدى وإلى التقى وإلى العفاف وإلى رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اصلح أقدامنا في طاعتك يا رب العالمين. اللهم بارك في أقدامنا وفي صحتنا وفي أعمالنا وفي أزواجنا وفي أبوينا وفي أولادنا وبارك في جميع المسلمين يا رب العالمين بركة واسعة عامة وارحمنا رحمة واسعة إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تنصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في فلسطين. اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم ادفع عن المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم ذب عنه اللهم عليك بعصبة يهود يا قوي يا عزيز. اللهم ردهم خائبين خاسرين. اللهم بيتك اللهم بيتك اللهم ادفع عنه يا رب العالمين. اللهم ادفع اليهود خاسئين. اللهم ثبت إخواننا حول المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم أيقظ قلوبنا يا رب العالمين لإنقاذ المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم حرره من أيدي اليهود النجسة اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود النجسة يا رب العالمين، اللهم ردهم خائبين خاسرين، وانصر عليهم المؤمنين والصالحين يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ثبت إخواننا في غزة، اللهم فرج عنهم بحولك وقوتك يا رب العالمين، وانصرهم نصرا مؤجرا، اللهم ثبت قلوبهم وأقدامهم ورد عنهم عدوهم يا رب العالمين والمنافقين، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في العراق، اللهم انصرهم نصرا مؤجرا، اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض، اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال، اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، في فلسطين وفي غزة وفي الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الصين وفي جميع البلدان، اللهم انصرهم نصرا مؤجرا يا رب العالمين، اللهم انصر بلدك هذا، اللهم انصر بلدك هذا على أعدائه يا رب العالمين، اللهم انصره على المخربين والمفسدين يا رب العالمين بحولك وطولك، اللهم اجعله بلدا آمنا، اللهم اجعله بلدا آمنا، وألف بين قلوب أبنائه يا رب العالمين، واجعل كلمتهم كلمة واحدة، اللهم بحولك وقوتك يا رب العالمين رد الأعداء والكائدين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم ردهم خائبين خاسرين بحولك وطولك وقيوميتك يا قيوم السماوات والأرض، واجعله بلدا آمنا يرفل في النعمة وفي الرحمة، إنك أنت الرحمن الرحيم، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.